الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نياري يقول: جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق: والخرص إذا أدركت الثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أبواب الزكاة باب الخرص، وهذا الباب يتعلق بتقدير المال الذي تجب فيه الزكاة، ويختص بالنخيل وبالأعناب، ذلك أن النخل يطيب مرتبا بعضه على بعض، ومن هنا من الصعوبة بمكان أن تدفع الزكاة في أول أحوال النخل، ثمرة النخل، فأول ما تكون الثمرة بلحا وبشرا، ثم تصير رطبا، ثم تصير تمرا، وإذا صارت تمرا دفعت الزكاة من التمر. وأهل النخيل يحتاجون إلى الانتفاع بثمرة النخل تارة وهي بلح، وتارة وهي رطب، وتارة حينما تصير تمرا. فالزكاة واجبة على صاحب ثمرة النخيل أن يخرجها تمرا، أي عند استوائها استواء كاملا. ومن هنا رفقت الشريعة بأصحاب الثمار، وذلك عن طريق الخرص، والخرص سيأتي تعريفه وبيان حقيقته. ويقوم هذا الخرص على إتيان العامل ومن عنده خبرة في ثمرات النخيل، فينظر في ثمرة البستان، ثم يقدر هذه الثمرة مستندا إلى خبرته ومعرفته بتوفيق الله عز وجل له، فيقول: هذا البستان إذا صار تمرا فإنه فيه 20 وسقا، أو يقول فيه 300 صاع، ونحو ذلك. هذا التقدير يحتاج إليه، لأنه لا يمكننا أن نكيل البلح ولا أن نكيل الرطب. ولو أصبح متعينا على أصحاب الثمار أن يكيلوا ثمارهم، وكلما جنوا ثمرا وضعوه في الصاع وقدروه، لحصلت المشقة العظيمة. ومن هنا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص. وتعلق هذا الباب بالزكاة واضح ظاهر، وهو يكون في النخيل وفي العنب، في أصح قولي العلماء رحمهم الله كما سيأتي. وفي العنب كما هو معلوم، العنب يؤخذ في أول نضجه وكمال استوائه، ثم من الناس من يتركه حتى يجف ويصير زبيبا وعليه، فكما يحصل في النخل في ثمرة النخل يحصل في ثمرة في الأعناب. ومن هنا يجري الخرص في هذين النوعين، في ثمرات النخيل وفي الأعناب. أما الحبوب فإن الحب يشتد ثم يستوي، وبعد أن يستوي يجد، وبعده ينتفع به الإنسان، فحينئذ بيان حقيقته وكيله من السهولة بمكان، ولذلك لا يجري في الحبوب وإنما يختص كما ذكرنا بثمرة النخيل والعنب. وأصل الخرص في لغة العرب الحزر والتخمين، يقال خرص الشيء إذا قدره بالظن وبالحزر. وأما في اصطلاح العلماء فقد بيّن الإمام الترمذي حقيقته، وهو أن الثمار إذا أدركت بعث السلطان أو ولي الأمر خارصا إلى أصحاب هذه الثمار فيقدرون ما في البستان من الكيل، فإذا كان قد بلغ النصاب وهو 300 صاع أخبرهم بوجوب الزكاة فيه، وكذلك أيضا إذا لم يكن قد بلغ قدر النصاب فإنه يقول لهم لا زكاة عليكم، وإذا بلغ النصاب بين لهم كم المقدار ثم كم الواجب عليهم على حسب حال البستان كما قدمنا من كونه يسقى بكلفة أو بدون كلفة. فهذا الخرص يعتمد فيه على من عنده خبرة ومعرفة، والأصل في مشروعيته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرص عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكذلك بعث أهل الخرص ممن عندهم معرفة من أصحابه رضي الله عنهم، فثبت عنه في الصحيح أنه حينما غزا غزوة تبوك مر بامرأة لها حديقة بوادي القرى، فنظر في الحديقة عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه اخرصوا، فخرص الصحابة وخرص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام 10 أوسق، ثم قال لصاحبة الحديقة إذا جددت فأعلميني يعني كم سيكون القدر الذي يخرج من الحديقة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وسافر إلى تبوك. فلما قفل راجعا من الغزوة مر على المرأة فسألها فقالت 10 أوسق، أي كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث دل على مشروعية الخرص من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اخرصوا، فدل على أن الخرص كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه وفي زمانه. ثانيا أنه خاطب به أصحابه فدل على مشروعيته، لأنه لا يخاطب بالممنوع وإنما يخاطب بالمشروع، فلما أمرهم به وقال اخرصوا دل على مشروعية الخرص أي فعل الخرص. وإذا كان مشروعا فإن أثره وما يترتب عليه معتبر شرعا، إذ لا معنى من الخرص إلا العمل بما فيه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر لكي يخرص ثمرة النخيل، لأن خيبر حينما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح أن يترك النخل بأيديهم، وبينوا له أنه لو رجع إلى المدينة وسافر تلف النخل، فلا هو استفاد ولا استفاد اليهود منه، فقبل عليه الصلاة والسلام عرضهم وقسم الثمر بينهم وبين المسلمين وعاملهم بالمساقاة، وهو العقد المعروف شرعا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فجعل لهم نصف الثمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لكي يخرص. وهذا الحديث فيه إشكال، لأن العلماء اتفقوا على أن الخرص لا يجوز في المساقاة ولا المزارعة، وأن محله في الزكاة، لأن المساقاة والمزارعة يمكن معرفة ما يخرجه الثمر، والإجارة لا تكون على هذا الوجه بالحزر والتخمين. وأجيب بأن ثمرة النخيل في خيبر شطران أي نصفان، قسمت على نصفين، نصف للنبي صلى الله عليه وسلم ونصف للمسلمين، فقالوا إن النصف الذي للمسلمين تجب فيه الزكاة. ومن هنا قالوا إذا خرج الحديث على الزكاة كان من هذا الوجه. ومن أهل العلم من أجاب أنه على الحيطة لحق المسلمين حتى لا يخدعوا ولا يغبنوا في حقوقهم، وحينئذ يخرج عن الزكاة. ويصلح الاستشهاد بهذا الحديث على أن النبي من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعتبر خرصهم، لهم معرفة وخبرة، منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكذلك سهل بن أبي حثمة راوي الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك أيضا عتاب بن أسيد، وكذلك حويصة ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما، وقصة القسامة مشهورة في الصحيحين. ثم عمل بهذا الخرص من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يبعث ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وجده، وكان يخرص، ويعمل أبو بكر رضي الله عنه بخرصه، وكذلك عمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يبعث ابنه عبد الله بن عمر إلى خيبر ليخرصها، وقيل إنه بعثه في سنة من السنوات فسحروه حتى كادت يده أن تذهب، وبهذا السبب أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم عن خيبر. وكذلك أيضا من بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن هنا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى مشروعية الخرص وجوازه والعمل به شرعا، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وخالف في هذه المسألة بعض السلف، فقال الإمام الشعبي رحمه الله إن الخرص لا يجوز، بل قال إنه بدعة. وكذلك ذهب الحنفية وأهل الرأي رحمهم الله إلى أنه لا يعمل بالخرص، وهناك فرق بين مذهب الشعبي وبين مذهب الحنفية وأهل الرأي، أن الحنفية لا يعملون بأثره، وأما الشعبي فإنه يمنعه من أصله ويراه بدعة، ويعتذر له بأنه ربما لم تبلغه السنة في ثبوت الخرص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الحنفية بعدم مشروعية الخرص بحديث جابر الذي رواه الطحاوي وغيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كل ثمرة ذي خرص، وفي بعض الألفاظ نهى عن الخرص. وهذا الحديث أجيب عنه بأنه خارج عن موضع النزاع، لأن المراد بحديث جابر المزابنة، وهي بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرا على الأرض. مثال ذلك أن تكون عندك نخلة وعليها ثمرة، فيأتي شخص ويقول نخلتك هذه من السكري أعطيك بدلا عنها، هو يريدها رطبا، فيقول لك أنا أخذها منك الآن رطبا وأعطيك بدلا عن مثلها تمرا موجودا على الأرض، فيخرص ويقدر أنها ستؤول إلى 20 صاع مثلا، فيقول لك أعطيك 20 صاعا من التمر وأنا أخذ هذه الثمرة رطبا أنتفع بها. وهذا طبعا فيه النهي عن المزابنة، والأصل في ذلك أنه باب من أبواب الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المسألة قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، أي أن تحقق المماثلة بين ما على الثمرة، ما على الثمرة، بين الثمرة التي على النخل وبين ما على الأرض متعذر، وحينئذ الجهل بالمماثلة بالتماثل كالعلم بالتفاضل في أبواب الربا، كما دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة. إذا ثبت هذا فالحديث خارج عن موضع النزاع ولا يدل على عدم جواز الخرص. وقال الحنفية أيضا إن الخرص حزر وتخمين وظن، وهذا لا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به. وهذا الاعتراض الذي ذكروه مردود، بأن الشريعة تعتبر الظن إذا كان راجحا. صحيح أنه حزر وتخمين، ولكنه لما ثبت بالتجربة إصابة صاحبه أكثر من مرة كان ذلك من العمل بغلبة الظن، والعمل بغلبة الظن معمول بها في الشريعة حتى في الصلاة. حينما يقف الإنسان بين يدي الله ويستقبل القبلة باجتهاده فإن هذا مبني على الظن، وهكذا إذا حكم بدخول وقت الصلاة بناء على غلبة الظن، إلى غير ذلك من المسائل المعروفة في الشريعة. وعليه يترجح مذهب الجمهور أن الخرص معتبر شرعا. وحديثنا إذا خرصتم واضح في الدلالة على مشروعية الخرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ما ينبغي على الخارص من مراعاة ما ينبغي مراعاته من إسقاط الربع إلى الثلث، على تفصيل سنبينه إن شاء الله في شرح الحديث. وبهذا فالعمل بالخرص معتبر شرعا، وهو مذهب جمهور السلف كما ذكرنا والخلف رحمة الله على الجميع، وأن السنة دالة على ذلك. المسألة الثانية محل هذا الخرص في ثمرة النخيل والأعناب كما ذكرنا. وسيأتي حديث عتاب رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق العنب بالنخل في الخرص، وهذا يدل على مشروعية العمل بالخرص في الأعناب كما يعمل به في ثمرات النخيل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العنب لا يلتحق بثمرة النخيل، وهو مذهب الظاهرية، والجمهور على أن الخرص يعمل به في العنب كما يعمل به في ثمرة النخيل لثبوت السنة، ولأن المعنى فيهما واحد. وكذلك أيضا في الخرص إذا ثبتت مشروعيته وأنه يعمل به في ثمرات النخيل والأعناب، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. ويشترط في هذا الخرص أن يكون الذي يتولى الخرص معروفا عند أهل الخبرة، أو عرف بكثرة إصابته بالاختبار والتجربة. فيشترط في الخارص الشرط الأول أن يكون بالغا، فلا يصح الخرص من الصبي. والشرط الثاني أن يكون عدلا، فلا يقبل خرص الكافر ولا يقبل خرص الفاسق، لأنه لا يوثق بخبره. وقد أمرنا الله في خبر الفاسق أن نتوقف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا بالتوقف بالعمل بخبر الفاسق، وحينئذ يشترط فيه العدالة، وهي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر في أغلب الأحوال، وهذا هو ضابط العدالة الشرعية. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. ولا يقبل فيه الشرط الثالث، يشترط في الخارص أن يكون من أهل الخبرة والعلم بالخرص، فإذا لم يكن عنده علم بالخرص فإنه لا يقبل قوله. فلو أن شخصا قال في ثمرة بستان إن فيها 400 صاع لم نقبل قوله إلا إذا كان من أهل العلم بالخرص. ويرجع هذا إلى أهل الخبرة بالخرص يسألوه لكي يعرفوا هل عنده علم أو ليس عنده علم. وإذا زكاه أهل الخبرة فقالوا إن فلانا عنده علم بالخرص أو معلوم بإصابته بالخرص، قبل قولهم. أو يختبر فيقال له: أحزر ما في هذه النخلة. فإذا حزرها وأصاب قبل قوله، يجرب مرتين إلى 3 مرات ثم بعد ذلك يعمل بقوله. واختلف العلماء هل يشترط في الخارص أن يكون أكثر من شخص أم يكفي خارص واحد؟ والجمهور على أنه يكفي خارص واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في الخرص شهادة الخارص الواحد. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى القول، هناك عند الشافعية وجه بأنه يشترط فيه التعدد، فلا بد من أن يكون خارصين فأكثر، والصحيح أنه يكفي خارص واحد ممن عنده خبرة. ومن يعرف النخل ومر به أهل الخرص يرى أمرا عجيبا، وقد رأينا ذلك بأنفسنا وشاهدناه، أنك تأتي بالرجل عنده خبرة في الخرص وتسأله كم في بستانك، فينزل وينظر في النخل ثم يقول لك فيه 400 صاع، ثم تأتي بعد أيام بشخص آخر وتسأله وينزل وينظر في النخل وإذا به يقول لك 400 صاع، لا يختلف قول هذا عن قول هذا، مع أنهما لم يطلع الثاني على قول الأول. وبعض الأحيان يكونان من جهتين مختلفتين، وقد رأيت ذلك في بستان الوالد رحمه الله. فالخرص كل من يعرفه ويعرف أهله الذين تمرسوا فيه لا يخطئون. ولقد رأيت رجلا عنده خبرة، وقفنا على نخلة ذات مرة فقال هذه النخلة فيها كذا وكذا صاع، ثم بعد شهرين جدت النخلة، والله ما نقصت عن ذلك شيئا، جاءت على نفس الكلام الذي قاله. فهذه بصيرة من الله عز وجل يضعها، وخاصة أن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأمور وكررها فإن الله سبحانه وتعالى يعينه وتكون عنده خبرة. فالخرص ليس من السهولة بمكان إسقاط قول الخارص. ومن هنا نعلم أن الشريعة حينما عملت بقول الخرص لم تعمل به من فراغ، وقدرت معرفة الناس وخبرة الناس. ولو جعلت الشريعة الأمور كلها على اليقين لضاق الأمر على الناس، ولكن الله جعلها شريعة يسر ورحمة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فخذوا، أي خذوا الزكاة مما بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة، فخذوا ما وجب وثبت من الزكاة ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. دل هذا على مسائل، المسألة الأولى كما ذكرنا مشروعية الخرص، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن على الخارس أن يسقط من ثمرة البستان ومن المجموع الذي يتوصل إليه مقدار الثلث، فإذا لم يسقط الثلث فأقل ما يسقطه هو الربع، ومن هنا صار الإسقاط ما بين الربع والثلث. ما معنى قوله فدعوا الثلث؟ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، المراد من هذا أن ثمرة البساتين منها ما يسقط وتتلفه الرياح إذا تحركت، ومنها ما يأكله الطير ولا ينتفع به صاحبه، ومنها ما يأكله صاحب البستان نفسه، ومنها ما يعطيه لجيرانه هدية أو لأصدقائه، ومنها ما يمر به الضيف ويمر به المجتاز، وحق من مر بالبستان أن ينادي ثلاثا ثم يأكل غير متأثل، هذا حق ابن السبيل والمار بالبستان كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء ساقطة من المال الذي تجب فيه الزكاة، لأن الذي يأكله الإنسان أشبه بالقنية، مثل المال الذي يقتنيه كلباسه وسيارته ودابته، فلا تجب عليه فيه زكاة. والذي يسقط خاصة وأن البساتين تروى بالماء، فإذا سقط الثمر على الماء تلف، وإذا سقط قبل بدو الصلاح كذلك من باب أولى وأحرى، لأن الريح إذا تحركت حركت العراجين، وعرجون النخل إذا تحرك تناثر منه الثمر، ولذلك إذا كثرت الرياح أفسدت الثمار، ولربما تصيبه بعض العاهات والآفات. فهذا معنى الثلث والربع. ومن هنا تختلف البساتين بحسب أحوالها، فهناك بساتين يعرفها أو يقدرها صاحب الخرص بأن الضرر عليها كبير، وحينئذ يسقط إلى الثلث، وهناك بساتين يرى عليها سياجا وحفاظا، ويراها مثلا بين الجبال ضرر الريح عليها قليل، وهناك بساتين في أكناف البساتين بخلاف البساتين التي تكون في الأطراف ونحو ذلك، فيقدر كل متضرر بما يليق بضرره، وحينئذ يكون الإسقاط أقل ما يسقط الربع وأكثر ما يسقط الثلث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فيسقط الخارص هذا القدر. فلو أنه مثلا وجد أن البستان فيه 900 صاع، ثمرته 900 صاع، هذا القدر تجب فيه الزكاة. وحينئذ إذا وجد البستان معرضا للرياح وفي موضع يشتد فيه الضرر وموضع تطرقه السابلة كثيرا، أسقط الثلث، فيقول له: بستانك هذا فيه 600 صاع، لأن 900 ثلثها 300، فيسقط 300 ويقول له: أدي زكاة 600 صاع. وأما إذا وجده في موضع يغلب فيه الحفظ والصيانة وخرص، فوجد أن الخرص 800 صاع مثلا، فأسقط عنه الربع، فيقول له حينئذ: أخرج 600 صاع أيضا، لأن ربع 800 200 صاع تسقط، ثم بعد ذلك يقول له ما بقي وهو 600 صاع. ويقاس على هذا بقية المقادير والمسائل. ومن هنا بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخرص ينبغي فيه الإسقاط، وهذا هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث وطائفة من السلف رحمهم الله، أن الخارص لا يخبر بجميع ما خرصه، بمعنى أنه لا يلزم صاحب البستان بإخراج الكل، وإنما ينبغي إسقاط ما بين الربع إلى الثلث. وذهب المالكية والشافعية في المشهور إلى أنه لا يسقط شيئا، ويجب عليه أن يزكي 900 كاملة و800 كاملة في المثالين السابقين. ولعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغه النص في الإسقاط واعتبر الأصل، وحينئذ يترجح قول من قال بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في حديثنا أن الخارص يسقط الثلث، فإن لم يسقط الثلث فإلى الربع، بمعنى أن هذا يرجع إلى تقدير الخارص ونظره واجتهاده. وهكذا الحال في العنب، إذا نظر في العنب وقدره فإنه يسقط منه ما بين الربع إلى الثلث، فالعنب منه ما يتساقط ومنه ما يأكله الطير، ومنه ما يكون منحة وعطية، ومنه ما يأكله ابن السبيل والطارق والضيف كما قدمنا في ثمرة النخيل، فيسقط منه ما بين الربع إلى الثلث على التفصيل الذي ذكرناه في ثمرة النخيل. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وأن الله أعطى الكثير وقبل من عباده القليل وهو الغني الحميد، وأعطاهم من الأجر والثواب أكثر مما دفعوا استجابة لأمره وطاعة لهذه طاعة له سبحانه في هذه الفريضة من فرائضه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الإسقاط مراعاة لأحوال الناس وظروفهم، وهذا يدل على يسر الشريعة، وهو معلم من معالم التخفيف عن العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا.
إذا أدركت، أصل الإدراك يطلق بمعاني: أدرك الشيء إذا بلغه ووصله، ويقال أدرك الصبي إذا بلغ سن الحلم والعقل، وكأنه إذا بلغ سن الحلم العقل نضج واستوى، وذلك قال تعالى: لما بلغ أشده واستوى. فالإنسان في طور الصغر ينتقل من طور إلى طور في الكمال، وعليه صارت هذه الكلمة كأنها المراد بها الوصول إلى الحال الذي يكون فيه الإنسان متأهلا أو يكون الشيء الموصوف بها قد تأهل، والمراد بإدراك الثمرة هنا، إذا أدركت الثمرة المراد به بدو الصلاح. وبدو الصلاح بالنسبة لثمرة النخيل أن يحمر النخيل، أن تحمر الثمرة أو تصفر، أن تحمر ثمرة النخيل أو تصفر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفر، وفي لفظ حتى تشقح. قالوا يا رسول الله ما تشقح؟ قالوا تحمار أو تصفر. المراد بهذا أن ثمرة النخيل أول ما تخرج وهي في السيف الذي يضم العرجون والثمرة لا ينظر إليها حتى تتفتح، فإذا تفتحت وأبرت تبدأ هذه الثمرة في التخلق حتى تصل إلى غاية حجم الثمرة، فإذا وصلت تكون مثلا قدرها قدر الثمرة صغيرا جدا بقدر حبة الذرة أو أصغر، ثم تكبر شيئا فشيئا إلى قرابة شهرين وهي في هذا الاستواء، حتى إذا بلغت حجمها المعتاد في الطول والامتلاء بلغت وهي خضراء، فإذا أراد الله لها أن تنضج ضربها اللون وهو الاحمرار أو الاصفرار، وعند بداية اللون وهو الزهو والاحمرار والاصفرار الغالب أنها تسلم، ومن هنا لا يجوز بيعها قبل هذه المرحلة لأن الغالب أنها معرضة للهلاك والتلف، وقد بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، فإذا بدا الصلاح واحمرت أو صفرت معها إلى شهرين حتى تصير تمرا، فعند بداية الصلاح إلى كمال الاستواء وهو الصرام أقل شيء شهران، خلال هذين الشهرين عند بداية اللون بالإحمرار والصرار يبعث ولي الأمر أو السلطان أو المسؤول عن الزكوات الخارس، فيكون لو سئلت متى وقت الخرص تقول عند بدو الصلاح في الثمرة، ثمرة النخيل، ثمرة النخيل بدو الصلاح عند الإحمرار والصرار، وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله إذا أدركت، فهذا المراد بقوله أدركت الثمار. وأما بالنسبة للعنب فبدو الصلاح في العنب أن يتموه، والمراد بالتموه أن العنب في أول خلقته يكون صغير الحجم، يخرج عنقود العنب صغير الحجم جدا، ترى العنب فيه صغيرة الحجم، ثم تبدأ تكبر شيئا فشيئا وهي لا تصلح للأكل، حتى لو أخذتها وطعمتها لوجدتها حامضة شديدة الحموضة لا تنفع للأكل، فإذا أراد الله لها أن يبدو صلاحها يكتمل حجمها في الامتلاء وتمتلئ حبة العنب إلى القدر الذي هو معتاد لها، فإذا اكتمل انتفاخها وامتلاؤها ابتدأ ذلك وهي خضراء شديدة الخضرة وطعمها غير سائغ، فإذا بدا فيها الصلاح تفتحت خضرتها وأصبحت أصبح كأن الخضار دخله الماء وهو لون العنب الطبيعي المعروف، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد، فقوله عن العنب حتى يسود، الاسوداد قيل إنه نوع من أنواع العنب كما هو موجود العنب الأسود وهو حمرته شديدة الحمرة، وقيل وهو الصحيح والأقوى أن قوله حتى يسود أي أن الماء يفك خضرته، لأن الماء يعبر عنه بالسواد، قيل تغليبا وقيل أصلا كما في حديث عائشة لما سئلت عن رزق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قالت الأسودان التمر والماء، فقالوا إن قوله حتى يسود أي أن الماء يدخل خضرة العنب المشتدة فيصبح كأنه اسود من هذا الوجه. وعلى كل حال ينظر الخارس في العناب حينما تتموه أن يدخلها يبدو صلاحها فيدخل الماء في خضرتها ويغلب على الظن سلامتها. هذا معنى قول المصنف رحمه الله إذا أدركت الثمار. والثمار هنا عبر بها عن ثمار النخيل، والعنب تبع للنخيل. بعث السلطان، اختلف العلماء هل بعث الخارس واجب أو مستحب، والجمهور على أنه مستحب، وهناك وجه ضعيف أنه واجب.
قال رحمه الله تعالى: بعث السلطان خارصا يخرص عليهم.
بعث السلطان خارصا، ظاهره أن الخارص الواحد يكفي، أنه لا يشترط أن يكون متعددا، وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكرنا ممن يقول بمشروعية الخرص، أن الخارص الواحد تكفي خبره بما يجب أو المقدار الواجب من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول.
أن ينظر من يبصر ذلك، أي من عنده بصيرة الخرص ومعرفة الخرص وعلمه، أن ينظر. قالوا يبدأ يقسم البستان أنواعا. البستان له حالتان: الحالة الأولى أن يكون النخل الموجود في البستان نوعا واحدا، مثل أن يكون كله من الحلوة أو الربيعة أو الروثان أو الخضري أو الصفاوي أو العجوة، وحينئذ لا إشكال. إذا كان كله نوع واحد مشى على النخل كله على وتيرة واحدة، ويبدأ بكل نخلة فيدور حولها وينظر ما فيها، لأن النخل أشبه بالإنسان، ومنه ما وضع الله فيه البركة فيخرج الكثير، ومنه ما يخرج القليل، فيدور بالنخلة وينظر في عراجينها العرجون الموجود فيها، ويقدر كل نخلة، ثم يمشي بعد ذلك تباعا حتى ينتهي من البستان إذا كان نوعا واحدا. وبعد أن ينتهي يقول: مثلا البستان هذا كما ذكرنا فيه كذا وكذا صاع، ثم يسقط الثلث، ثم يخبر صاحب البستان بما يجب عليه. الحالة الثانية أن يكون البستان فيه أكثر من نوع، وعليه فإنه يقوم بوضع كل نوع على حدة ويقدر ما بلغ من الزكاة، فيقول مثلا الروثان فيه 100 صاع، والعجوة 100 صاع، والصفاوي 100 صاع، والربيعة 100 صاع، فهذه 400 صاع. وإذا أراد أن يسقط الربع قال 300 صاع. ثم بعد ذلك من حيث الأصل أن هذه الأنواع كلها كالنوع الواحد، كلها زكاتها واحدة، لكن عند إخراج الزكاة أنواع النخل فيها الجيد والرديء والمتوسط، الغالي والرخيص والوسط بينهما. فإذا أراد إخراج الزكاة فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء إن ثمرة النخيل كلها واحدة، يجمع طيبها ورديئها ويخرج منها الزكاة. وقال بعض العلماء إن كل نوع ينظر في حاله، فلو كان البستان 3/4 من الجيد وربعه من الرديء أخرج 3/4 القدر الواجب من الزكاة من الجيد، وأخرج الربع من الزكاة من الرديء، وهذا هو الصحيح، واختاره الوالد أيضا رحمه الله وكلنا نعمل به، أن كل نوع يقدر وينظر نسبة الجيد والرديء. فإذا جاء الخارس يقول مثلا الروثان فيها 200 صاع مثلا، الربيعة فيها 100 صاع، وهكذا، ثم ينظر لكل نوع بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا.
يخرج من هذا الزبيب، هذا في العنب، أو يخرج من هذا النخل من ثمرة النخيل كذا وكذا. نعم، هذا القدر الذي يتوصل إليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ.
يحصي الإحصاء الحساب، وقيل إنه مجموع الحساب، وقيل إحصاء هو العدد، إحصاهم عددا. نعم.
قال رحمه الله: وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم.
وينظر مبلغ العشر من ذلك، طبعا العشر هنا المراد به جنس العشر، سواء كان نصف العشر أو العشر كاملا، لأن هذا النخل من جنس المعشرات. وقد بينا أن زكاة النخل والعنب إما العشر إذا كان لا كلفة في سقيه، وإما نصف العشر إذا كان فيه كلفة، فأصبح من المعشرات. وفي الزكوات ما يعشر منه ثمرات النخيل، فقال رحمه الله العشر مراد به إما نصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كما في زماننا إذا كان أصحاب البساتين لهم مكائن ومواطير ونحوها، وفي القديم السواني والرواحل التي يستقى عليها فيجب عليه نصف العشر، وإن كان يسقى بالسماء وبالسيول وبالأنهار ولا كلفة في سقيه أوجبنا عليهم العشر. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا.
ثم يخلي بينهم، الآن مثلا ثمرة البستان بلح، فمنها ما يؤكل بلحا، منها ما يؤكل رطبا كما ذكرنا، منها ما يؤكل تمرا. الزكاة تدفع من التمر ولا تدفع من البلح ولا تدفع من الرطب، وإنما تؤخذ من التمر بعد الجداد والصرم. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وعليه فإنه قبل ذلك صاحب البستان يقال له انتفع ببستانك، فحينئذ إذا أراد أن يبيع باع، إذا أراد أن يتصدق تصدق، إذا أراد أن يهب وهب، إذا أراد أن يبقيه إلى الجداد أبقاه، هو حر. يخلي بينه وبينه، يقول له: هذا بستانك فيه 900 صاع، والواجب عليك العشر 90 صاعا تؤديها بعد مثلا بعد أن تنتهي، فحينئذ يفعل في بستانه ما شاء، إن شاء أن يبيع باع، وإن شاء أن يأكل أكل، وإن شاء أن يهب أو يتصدق أو غير ذلك، هذا ماله يفعل به ما شاء. فإذا باع البستان على شخص بعد بدو الصلاح ألزمناه بزكاته وقلنا له أخرج الزكاة، فإذا قال ما عندي ألزمناه بشراء 300 صاع ودفعها إلى بيت مال المسلمين صدقة واجبة عليه، عزمة من عزمات الله عز وجل على عباده. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر.
إذا أدركت الثمار أخذ منهم، يعني حصدها وجدها أخذ منهم العشر إذا كان لا كلفة فيه، ونص العشر كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله: هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك.
هكذا فسره، فيه فوائد. هذا الإمام من أزمنة المتقدمين، الإمام الترمذي رحمه الله من الصدر المتقدم، فدل أول شيء على تفسير، على وجود مصطلحات شرعية، وأن المصطلحات الشرعية تحتاج إلى تفسير، وهذا أمر مهم جدا وأنه معروف عند السلف. وهذا التفسير يعني انظر كلمة الخرص، في الأصل يقول الله تعالى: قتل الخراصون، أي الكذابون، ومع ذلك جاء بها الشرع لأن معناها مذمومة ليس كمعناها مشروعة. وحينئذ المصطلحات قد تأتي على مذموم وقد تأتي على ممدوح، وحينئذ لا بد من وضع ضوابط للمذموم ووضع ضوابط للممدوح، وهذا ما يعرف بعلم المصطلحات. ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعرف كل مصطلح مر به في أي مسألة من مسائل الفقه، سواء كان في العبادات أو المعاملات. ومن ضبط المصطلحات الشرعية واهتم بتعريفها فإنه يدرك كثيرا من الخلط والغلط، خاصة عند المتأخرين. فبعض المتأخرين يأتي ويقول: يجوز هذا لأنه هبة. فإذا جئت إلى تعريف الهبة وجدت أنه لا ينطبق على ذلك الشيء. وبعضهم يقول مثلا: هذا يعتبر من بيع المرابحة، وهي مرابحة إسلامية. المرابحة يعرفها عوام الناس. الآن لو جئت لكبير السن يقول لك: هذه الشاة، يريد أن يبيع شاة غنمة، يقول لك: هذه الشاة رأس مالي فيها 100 ريال، كم تربحني؟ هذا بيع المرابحة. إذا من الآن نقول المرابحة المراد بها أن تذهب وتختار السلعة التي تريد، ثم بعد ذلك يبيعها البنك مقسطة، يشتريها ويقسطها عليك بزيادة. أين هذا من هذا؟ لو ضبطت المصطلحات ما استطاع أحد أن يعبث بضوابط العلماء رحمه الله، ولا استطاع أن تلتبس عليه غالبا المسائل، لأنه يعرف كل مسألة. إذا قيل هذا وديعة، سأل مثلا يقال: هذه وديعة مصرفية. أصل الوديعة من الودع والترك، وقال العلماء: المال المودوع هو الذي يترك بعينه، فإذا أعطيته قالوا كيسا فيه مال وهو مربوط برباط، لو فك الرباط خرج عن كونه وديعة إلى كونه أمانة ويضمن، هذا فقط فك الرباط. فكيف إذا استلم المبلغ ورد مثيله ونظيره؟ فليس من الوديعة في شيء. إذن هذه المصطلحات إذا ضبطت ينضبط بها الشرع، لأننا وجدنا السلف يضبطون الأشياء بضوابط. ومن هنا من يقول أن المتأخرين هذه بدعة وحدث، ما معنى التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي؟ هذا ليس بصحيح، بل إن هذا التفسير نجده عن الصحابة رضوان الله عليهم، ونجده عن التابعين، ونجده عن أئمة السلف رحمهم الله ودواوين العلم. ولو رجعت إلى كتب المتقدمين والأئمة حتى في العصور في القرون المفضلة كالإمام الشافعي في كتابه الأم، والإمام مالك في الموطأ من قبله، وكذلك الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كل ما أئمة السلف يجد أنهم قد ضبطوا الأشياء بضوابطها. بل حتى الصحابة كانوا إذا روى في الحديث شيئا فسره، وهذا يدل على أنه ينبغي على من يطلب العلم أن يعتني بالمصطلحات وبتفسيرها، حتى يستطيع إذا نسب إلى الشرع شيئا أن يقول إن هذا أن نقول إن هذه النسبة صحيحة وكلامه معتبر لأنه موافق للمعهود شرعا. المصطلحات طبعا هناك المعنى اللغوي وهو الأصل في اللفظ حينما وضعته العرب، وضعته على هذه الدلالة. فهذا الوضع اللغوي الشرع إما أن يكون مثله ولا يختلف عنه، وإما أن يخصصه فيكون معنى اللغوي عاما ويكون معنى الشرعي خاصا، وإما أن يأتي الشرع بزيادة على المعنى اللغوي، وهذا له نظائر كثيرة وقد مر بنا في التعريفات في الأبواب والمسائل. فهذا الضبط لتفسير العلماء، وانظر رحمك الله الآن لو رجعت إلى شراح الأحاديث كثير منهم نقل عن الإمام الترمذي هذا التفسير للخرص، وهذا أمر عجيب يفيدنا بفوائد. هذا الإمام الترمذي في الأصل رحمه الله يعتني برواية الحديث سندا رواية ودراية، لقد جمع الله له بين السنة رواية ودراية. في الأصل لا يعتني بالتعريفات، ولكنه يذكر ذلك عند الحاجة، وهذه تستطيع أن تفيد تضعها من الفوائد حينما تدرس كتابا، أن ترى أن منهجه ينصب على رواية الأحاديث والكلام على الأسانيد وذكر خلاف العلماء ومذاهب العلماء، وأنه ربما اعتنى بتفسير المصطلحات. تأمل رحمك الله الآن مثلا لما تأتي إلى الإمام العيني رحمه الله والإمام بن حجر رحمه الله، هم من المتأخرين جدا بالنسبة للإمام الترمذي، تجدهم ينقلون عن الإمام الترمذي تفسيره للخرص حرفيا، والخلاف فقط بسيط، قد يكون لاختلاف النسخ أو نحوها في تفسير الخرص، مما يدل على أن العلم هو الأمانة. يستطيع الإمام العيني أن يفسر الخرص تفسيرا آخر غير هذا التفسير، وأن يختار له عبارات معينة، وهو فحل من فحول اللغة وإمام مبرز. الإمام العيني رحمه الله في اللغة من مبرز أئمة اللغة، وقد جمع الله له بين العلم رواية ودراية. والحافظ بن حجر كذلك لا يبعد عنه، ومع ذلك يقولون قال الترمذي، والإمام الترمذي ينقل هكذا فسره بعض أهل العلم. العلم هو الوراث، هو الميراث، ما يأتون بشيء من عندهم، كان عندهم التقيد والأمانة والانضباط، بخلاف ما تجد عند المتأخرين الآن إذا تكلم في بحث أو رسالة أو بل حتى في الماجستير والدكتوراه، بعض المشرفين لا يعتد بالطالب إلا إذا جاء بتعريف جديد، يقول لك ماذا جئت، يعني هذه الشريعة إذا لم تأتي فيها بجديد ماذا أضفت، إذن لابد أن تغير التعاريف. فتجد من يلغي التعاريف المتقدمين ويحدث تعريفا جديدا، ما وسعوا تعريف المتقدمين. ومنهم من يلفق بين تعريف المتقدمين تعريفا جديدا، ومنهم من لا يلتفت إطلاقا إلى تعريف المتقدمين لكي يصنع من عنده تعريفا جديدا، وهذا كله خلاف الأمانة العلمية. لم يقف الناس على عالم ولا على باحث ولا على كاتب لكي يتكلم في دين الله إلا لكي ينقل لهم بالأمانة. والعلم هو الميراث، وأما التجديد يكون في العلوم النظرية والبحوث النظرية، أما الإسلام فقديمه جديد وجديده قديم، وهلك المتأخرون لأنهم ما عرفوا قدر المتقدمين، وهلكوا إذا تطاولوا عن حدودهم، ما أصبحوا لا يعتدون حتى بأبسط الأشياء في التعريفات، يقولون هذه ما تغني، نريد أن نأتي بشيء جديد. أي جديد؟ الإسلام والعلم كله مبني على أساس، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الاعتزاز بالدين، طالب العلم يعتز بما يقول السلف، ما يقول الأئمة. تجد إماما كالإمام العيني والحافظ بن حجر رحمهم الله وهم على قوة في العلم والضبط، ومع ذلك ينقلون قال الإمام الترمذي. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا من الأمانة، وأن هذا ما دام أنه نقل، وأن كتاب الترمذي وسننه لما نقلت خلال هذه القرون والأمة كلها تقرأ وتطلع، وما أحد نقد هذا التعريف، أن هذه تزكية لهذا العلم وتزكية لهذا التعريف. ولذلك نصح للأمة، لم يأتي بشيء من عندي، هكذا وإلا فلا. فضبط العلم يكون بضبط المصطلحات والتقيد بضوابط أهل العلم، والعلم ما ورث وما أخذ، الأثر في العلم نعمة من الله عز وجل على طالب العلم، خاصة في هذا الزمان. وإذا وفق الله طالب العلم أن يفهم عن المتقدمين، وأن يحرص كل الحرص على ألا يتجاوز ما ذكره من سبق، فقد كفونا والله المؤونة. ولكن كفيت المؤونة عند من عرف قدر الرجال، وعلم أن الله قد فتح عليهم من واسع فضله سبحانه ما بلغوا به المبلغ، ولذلك بارك الله في علومهم ووضع الله فيها من الخير والنفع للأمة ما لا يخفى على كل منصف. ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بعلومهم وأن يرزقنا حسن التأسي بهم على الوجه الذي يرضيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وبهذا أي بالخرص واعتباره يقول الجمهور من ذكر الإمام مالك والشافعي وأحمد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح.
بيّن المصنف رحمه الله حديث عتاب في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخرص، وقد تقدم معنا أنه دليل على المشروعية، وعتاب من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة مكة، وقيل أنه كان لم يبلغ 20 رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيه نباغة وفهم وذكاء، وكانت عنده معرفة بالخرص أيضا، كما نقل بعض أهل العلم رحمه الله أنه من الأشخاص الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم في الخرص. وأما السند الثاني الذي ذكر فيه إلحاق النبي صلى الله عليه وسلم للعنب بالنخل بثمرة النخيل، فهو يدل على أن الخرص في ثمرة النخيل وثمرة الأعناب. وبهذا يقول جمهور العلماء كما قدمنا رحمهم الله أن الخرص يختص بثمرة النخيل وثمرة الأعناب. وأما بالنسبة لذكر الكروم، استشكل بعض العلماء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما، وقال إنما الكرم قلب المؤمن، والحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. وللعلماء أوجه، قيل إن المراد به نهي الكراهة والتنزيه، وقيل يحتمل أن الراوي لم يبلغه النهي واللي هو الصحابي، وقيل يحتمل أن هذا ليس من عتاب وإنما هو من الراوي عن عتاب، عن الرواة الذين نقلوا عنه، فيكون من المتأخرين وليس من الصحابي رضي الله عنه نفسه، من نقل عن الصحابي وليس عن الصحابي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق.
حسبك، إن شاء الله سيكون هذا الدرس الأخير قبل الحج، والدرس القادم إن شاء الله سنجعله في أسئلة المناسك وأحكام الحج والعمرة لقرب الموسم، وسيكون هو الدرس الأخير بإذن الله. أما بالنسبة لدروس الترمذي سيكون هذا الدرس بالنسبة للأخير قبل الاختبارات، على أن يستأنف بإذن الله عز وجل في أول أسبوع من العطلة بعد الحج. وأما الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك درس عن أسئلة المناسك وأحكام الحج والعمرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص أعيش أصلا في الخارج، ورزقت بعمل في المملكة، وأنا لي 3 أشهر هنا تقريبا، ولا أعلم متى أعود لبلدي، فأرجو توضيح هل أتم أم أقصر الصلاة، وهل أصلي السنن الرواتب أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولاء، أما بعد، فجماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أنك تتم صلاتك، والمدة هذه ما دمت أنك تعلم أنك تمكث شهرا أو أكثر من شهر، فليس هناك في الأئمة الأربعة والمذاهب المعتدة من يقول إنك تعامل معاملة المسافر، يجب عليك إتمام الصلاة ولا تقصر. هناك قول ضعيف أنك تقصر مدة إقامتك، وهذا قول ضعيف، والسنة بيّنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح قول العلماء في التحديد أن الأربعة أيام هي الفاصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ورخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن المهاجرين من مكة لا يجوز لهم البقاء في دار الهجرة لأنهم تركوها لله، فلما رخص لهم أن يبقوا 3 أيام دل على أنها ليست بإقامة، لأن الأصل أنه محرم عليهم الإقامة، ودل على أن من أقام اليوم الرابع كان في حكم المقيم، ومن هنا فرقت السنة بين أن يبقى 3 أيام أو يبقى 4 أيام، وأن من بقي في موضع 4 أيام نوى أن يبقى فيها 4 أيام غير يومي الدخول والخروج لزمه إتمام الصلاة. وهنا خلط في هذه المسألة، وهي أن البعض يقول إنه إذا كان الشخص لا يعلم كم المدة التي سيجلسها أنه يقصر مدة جلوسه، هذا صحيح، لكن مراد العلماء بهذا أنك لا تعلم المدة بحيث لا تعلم أنك ستمكث فوق 3 أيام، بحيث تقول أخرج اليوم أو أخرج غدا، هذا مرادهم. أما إذا جاء طالب للدراسة يعلم أنه سيبقى 3 سنوات أو يبقى سنة أو يبقى شهرا، أو جاء لمهمة أو انتداب، فهذا يعلم متى سيخرج، لكنه لا يعلم يعلم أنه سيجاوز المدة المعتبرة ويقطع بذلك، وإن كان لا يعلم كم الأمد الذي سينتهي إليه، فالأمد الذي سينتهي إليه ويجزم به ليس مطالبا به، إنما المطالب هل سيمكث فوق 3 أيام غير يوم الدخول والخروج أو لا. فإذا كان يجزم بأنه سيمكث أسبوعا ولكن لا يدري هل سيخرج في الأسبوع الذي بعدها أو الذي بعدها أو الذي بعدها، أو يعلم أنه سيمكث فوق 4 أيام فما فوق، ولكن لا يدري هل هي 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أو 10، فكل هؤلاء يتمون، لأن عندهم جزم بالمدة المعتبرة وهي 4 أيام. ومن هنا يخلط البعض، حتى بعضهم في بعض الفتاوى لبعض طلبة العلم لا يحسنون النظر في هذا القول. هذا القول أخذ من غزوة تبوك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها فوق 15 يوم وهو يقصر الصلاة، قيل 17 وقيل 19 وقيل أكثر من ذلك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى تبوك، تبوك لم تكن مدينة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وباتفاق أهل السير أن تبوك كانت ماء ينزل عليه المسافرون، فليست مدينة مستقرة، فنزل عليه الصلاة والسلام في تبوك وبعث العيون، لأن أصل قصة غزوة تبوك أنه أخبر أن الروم تريد أن تغزوه عليه الصلاة والسلام، وكان من شجاعته وإيمانه وتوكله على ربه أنه لا يعلم بقوم أنهم يريدون غزوة إلا خرج إليهم قبل أن يأتوه، من شجاعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى بني الأصفر، فلما عسكر عليه الصلاة والسلام في تبوك أرسل العيون من أجل أن يتجسسوا على بني الأصفر والروم فيعلموا هل هناك جيش أو لا، لأنه تبين أن الشائعة غير صحيحة. فلما أرسل العيون وقف في تبوك كمحطة يريد أن يستجدي بها الخبر هل هناك جيش أو لا، فلما جلس في تبوك لم يجزم كم سيجلس. ومن هنا يأتي بعض المتأخرون يقولون بل جزم بأنه يجلس، هذا ما هو صحيح، لأن العيون قد يأتي العين بعد يوم، قد يأتي بعد يومين، قد يأتي بعد 3 أيام، وكل من يعرف السير وهذا يدرك هذا. فتبوك ليست بمدينة، لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، وإنما كانت ماء ينزل به المسافر. وعليه فإنهم أخذوا من هذا أن من نزل بموضع يقول لا أدري أخرج اليوم أو غدا أو بعد غد في مسافة دون المسافة في مدة من الزمن دون المدة المعتبرة أنه يقصر ولو مكث شهورا، لأنه لا يعلم، يمكن حتى غدا يخرج، لكن إذا كان عنده جزم بأنه سيمكث 4 أيام وما بعد 4 أيام لا يدري متى سيخرج فهو في حكم المقيم. هذا ينبغي التنبه له، والتنبه لبعض فتاوى المتأخرين بعض طلبة العلم الذين يخلطون في قول الجمهور. وقد عمل بهذا القول أنس بن مالك رضي الله عنه حينما مكثوا على فتح تستر أكثر من 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. وعلى كل حال فإذا كان لا يعلم هل سيخرج اليوم أو غدا، ولذلك تجد الأئمة يقولون ومن قال لا أدري أخرج اليوم أو غدا قصر حتى يخرج، لأنه لا يعلم أخرج اليوم أو غدا، لا يدري متى سيخرج. لكن إذا كان عنده جزم بمجاوزة المدة بلوغ المدة المعتبرة وما زاد عنها لا يجزم فيه، فالعبرة بجزمه ويلزمه إتمام الصلاة منذ نزوله. فأنت يلزمك أن تتم الصلاة ولا تقصر، وهو قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله أنه يلزمك إتمام الصلاة ولا رخصة بالقصر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذكرني الشيطان في صلاتي بما كنت أفعله من شهوات ومعاصي، فتتحرك شهوتي في صلاتي وأريد أن أكون في الصلاة من الخاشعين، ولكن خطرات الشيطان تنتابني في صلاتي، فما السبيل للتخلص من خطرات الشيطان والمحافظة على الخشوع أثابكم الله؟
هذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول أن الله أمرك بأن تستعيذ به سبحانه عند نزغ الشيطان، هذا من نزغ الشيطان ووساوسه، وثبت الدليل في الكتاب والسنة أن الواجب عليك والمنبغي عليك أن تستعيذ بالله منه. ولكن المشكلة أن البعض إذا جاءته الوساوس عظم أمرها والعياذ بالله، يعني صار عنده ضعف إيمان، فتجده يظن أنه من المستحيل أن تذهب هذه الوساوس. والمنبغي على المؤمن العكس، أن يحتقرها وأن لا يلتفت إليها، وأنه ربما ابتلي الإنسان بالوسوسة التي تشيب منها الرؤوس وعنده اليقين بالله عز وجل أنه يستطيع أن يتخلص منها في طرفة عين، وأن الله لم يشأ. فإذا علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عن أن يزيلها عنه في طرفة عين، جاءه اليقين. وإذا جاءه اليقين صبر على البلاء، وحينئذ إذا صبر على البلاء أجر وبلغ مرتبة المحسنين. وكم من مبتلى رفع الله درجته بالبلاء بالإحسان، فيكون عنده جزم بأن الله قادر في طرفة عين وأقل من طرفة عين أن يخسئ عدو الله وأن لا يضره الشيطان بشيء. وكم رأينا من حوادث وعبر عجيبة جدا لأناس دعوا الله وصدقوا في دعائهم وفرج الله عنهم منهم عنهم ما بهم، وكأنما أنشط الإنسان من عقاب. وكل هذا بفضل الله ثم باليقين، أن تدعو وعندك يقين. فالبعض يقول أنا أصلي وأستعيذ بالله من الشيطان، أبدا، ليس هناك أصدق من الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فبين سبحانه وتعالى أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ. لكن من يستعيذ بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ومن يستعيذ وعنده الإيمان بالله، ومن يستعيذ وهو يحتقر الشيطان ويرى أنه كلا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، ليس كمن يستعيذ عنده الخور والضعف والشك والامتراء، يستعيذ بالله استعاذة الموقنين. ثم الشيطان يتسلط عليه حتى في يقين، يقول أنت ما عندك يقين، ما عليه، المهم أن يصبر وأن يعلم أن الفرج سيأتيه من الله عز وجل. فإذا أعي بالوساوس عليه أن يسأل الله أمر ثانيا، وهو أن إذا شاف دائما المبتلى إذا نظر ورأى أن أموره فيها امتحان من الله وتأخر في إجابة الدعاء، فليقول اللهم إني أسألك يقينا تثبتني به على الصبر. يسأل الله يقين يثبته، خلاص هذا ابتلاء كتبه الله عليه، فيسأل الله أن يرضى عنه في صبره. وهذا شأن العقلاء الحكماء العلماء الذين يعلمون عن الله في سننه وحكمته وتدبيره في خلقه، أنهم لا يشكون في قدرة الله عز وجل، وأن الذي مكن هذا الشيطان هو الله عز وجل مكنه ليبتليك. فحينئذ إذا أحسن العبد في اللجوء إلى الله وصدق مع الله فلن يخيب. وثانيا الذي نريد أن ننبه عليه بعد اليقين والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن المعاصي والشهوات لا شك أن لها آثارا، ومن الناس من يطهره الله بآثارها، ومنهم من يطهره الله بالاستغفار، ومنهم من يرفع الله درجته بعد الطهارة. فقد يكون الإنسان قد مقت الذنب الذي فعله مقتا شديدا، فيريد الله أن يرفع درجته في ذلك، فإذا جاء يصلي ذكره الشيطان بما كان، فلا يسترسل مع هذه الوساوس، يحتقرها ولا يلتفت إليه، ويحس أن الله أبدله خيرا مما كان، وأن الله لطف به إذ أنجاه من هذه الهاوية المهلكة التي تردي الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا أحس بنعمة الله عز وجل وأصبح كل ما جاءه هذه الشهوات وذكر بها يحس بفضل الله عليه، فإن الشيطان يضعف. الشيطان يضعف لأن الشيطان يدرك أنه ما دام تذكيره بهذه الأشياء يزيده من معرفة نعمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يذكره بها. هو يريد أن يذكره بهذه الأشياء ليقول له الآتي، يقول له أنت لست بملتزم ولست بمهتدي ولست بمستقيم، بدليل أنك لو أنك كنت مستقيم كان الله أذهب عنك وساوسي. يشككه فيبدأ المسكين يضعف، ويبدأ المسكين يشك حتى في التزامه. هذا الذي يريد الشيطان. اقلب الأمر، يقول ما شاء الله، يقول الله الحمد لله الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. المرة الأولى يقول يمكن رمي من غير رامي، يبدأ بعد ذلك. فإذا صار الإنسان يجابه بهذا السلاح وهو الثقة بالله، المؤمن إذا وطئت قدمه الهداية لا يشك في فضل الله عليه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولا يدخل المؤمن الصادق دائما في حسن الظن بالله، والشيطان ما يؤذيه شيء مثل حسن الظن بالله، تجده على العكس تماما. الشيطان يعدكم الفقر، ولذلك دائما يأتي إلى هذه النقطة. لو كنت ملتزم كان بمجرد ما استعدت أعاذك الله، لو كنت صادق في هدايتك كان ما الآن أكلم سنم العافية المخازي والمساوئ والعيوب، ما تستطيع أن تنجو مني. يشكك في هذا فيبدأ المسكين يجاري في هذا، فإذا جاراه في هذا كسب عدو الله. ولكن إذا قال نعم حصل مني هذا، فدمعت عينه قهرا أنه وقع في ذلك، ودمعت عينه اعترافا بفضل الله، وامتلأ قلبه حبا لله، قال سبحان من أخرجني، من الذي أنجاني من ذلك كله، وهذه الشهوة مع ما فيها من اللذة سبحان الله كيف ذهبت عني. يا ربي لك الحمد والشكر، لن يعود عدو الله أبدا، ما دام في حمد وشكر وذكر لله عز وجل هو عدو. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وليس هناك أصدق من الله ولا أعلم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الوساوس ليس لها حرب تقض بها مضجع عدو الله إلا تمسك وتؤثر وتثق أن الله فضله أعظم. وكم من أناس كان على خير الاستقامة وعلى طاعة وتركوا من الشهوات والملهيات ما تركوا، فجاءهم الشيطان يذكرهم، فأصبحوا كلما ذكروا بها امتلأت قلوبهم محبة لله، حتى امتلأت قلوبهم الحب لله، وتكرر منهم ذلك مرات وكرات. وكل شيء في قلبك تحسن فيه الظن بالله وتولي فيه، يعني تعتقد فيه ما ينبغي لله عز وجل من اعتقاد بأنه أكرمك وأنعم إليك وأحسن إليك، فإن الله يرفعك به درجة، لأن هذا من الإيمان والتوحيد، من الإيمان بالله أن تعلم أن الذي أطعمك في ظلمات ثلاث، وأن الذي سقاك، وأن الذي أحياك، وأن الذي أجرى الدم في عرقك أنه اللطيف الخبير، وأنه الرحيم الحليم، وأنه الودود الذي حتى يتودد، كما ذكر العلماء رحمه الله من صفات الودود أنه يتودد لعباده بالنعم. فهذه النعم والمنن التي يرسلها عليهم وعظمها نعمة الدين والهداية والاستقامة، حينما تتذكر أن لك طرفة عين وليس دقيقة ولا ساعة وأنت تقف بين يدي الله في الصلاة، أن هذه نعمة لا يمكن أن تساويها نعمة، وأن الذي أنعم بها عليك هو الله، وتحبه صدق المحبة وترجوه صدق الرجاء. فإن جاء الشيطان يخذلك ويقول لك أنت كنت تفعل وتفعل والله ما قبل توبتك وما فعل، كل من أنت لو ما قبل الله التوبة ما أوقفك بين يديه، ولو أراد الله أن يبطش بعبده لبطش به وهو على معصيته، ولأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولو أذن الله للأرض لانخسفت بمن عصاه، ولكنه حليم رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن يخذلك عدو الله، وإياك ثم إياك أن تجهل بقدرة الله عز وجل. لا تحس أن هذه الوساوس، البعض ينظر بعض يقول الله، حتى الشيطان يأتي للشخص يقول لا زال توسوس حتى تصبح، يأتيك الوسواس القهري ثم بعد الوسواس القهري تصبح مجنون، ثم قل له اخسأ عدو الله الذي أحياني من العدم والذي أوجدني وما كنت شيئا أظن به كل خير. يا ربي ما يفعل هذا، تظن حسن الظن، والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. الشيطان ما يريد ظن الخير، فانتبه حفظك الله لهذا الأمر، وخسئ عدو الله وكن مع الله، فإن الله عز وجل علمك وبين لك وضرب لك المثل، فقال في كتابه كلمة: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يكيدوك بما يكيدوك به لن يضروك بإذن الله شيئا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا جاءك وقال لك ينتهي أي أمر يسوءك ويكدرك إلى ما يسوء ويكدر، قل حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تذلل بين يدي الله واسترحم من هو الرحيم، ولو لم تسترحم يرحمك. فكيف إذا استرحمته؟ قل يا رب إني أسألك أنت أن تذهب عني نزغ الشيطان، اللهم قوي إيماني، اللهم ثبت جناني، اللهم اغفر لي ما كان من ذنبي، وكن مع الله، والله عز وجل لن يضيعك أبدا. إذا ظننت أن الذي أعطاك هذه النعمة والهداية وأنك سمعت داعيه وداعيه فاستجبت، وأن الله عز وجل بين لك دينه وشرعه فآمنت وصدقت واعتقدت أن الله لن يخيبك، فلن يخيبك أبدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقط اخشوهم، خوف في القلوب. انظر كيف يتسلط أعداء الله على القلوب، لأن القلب هو مسكن التوحيد، ولذلك أكثر ما يتضرر الإنسان بالوسوسة من جهة هذا القلب. فاملأه بالإيمان، فإذا ملئ بالإيمان لن يجد عدو الله مكانا لكي ينفث فيه من تخذيله وتوهينه. وعليك بالصدقة، فإن الوسوسة بلاء، تصدق لعل الله أن يدفع عنك الوسوسة. إذا ابتلي الإنسان بالوسوسة في طهارته أو صلاته أو ذكره، عليه أن يسترحم وأن يسأل الله الرحمة، وأن يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه نزغ الشيطان، فيأخذ بالأسباب، ومن أعظمها، من أعظم أسباب الرحمة، الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا استعنت بالله بالثلاث الأمور: اليقين بالله وحسن الظن بالله، وثانيا أن تأخذ بالصدقة، وثالثا أن تعمل بالسنة في الاستعاذة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يخيبك. ولا شك أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن أحسن الظن بالله فلن يخيبه الله. اللهم أذهب عنا الوساوس المردية والخطرات الردية، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وهب لنا قلوبا تثق توقن بلقائك وتؤمن بقضائك وتطيعك حق طاعتك، يا حي يا قيوم، والله تعالى أعلم.
أنا طالب علم وحفظي ضعيف،
فأريد أن أقوي، فماذا أفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الناس على أقسام: قسم منهم عنده ملكة الحفظ ويعرف من نفسه ذلك، وقسم منهم عنده ملكة الحفظ ولا يعلم من نفسه ذلك، والقسم الثالث ليس عنده ملكة الحفظ وعوضه الله بالفهم. وهناك أقسام أخرى، لكن الذي يهمنا هذه الأقسام. إذا كنت عندك ملكة الحفظ وتعرف من نفسك أنك تحفظ وتضبط، ولكن حصل عندك ضعف في هذا الحفظ، فتارة يعود بالتعود. بعض الناس يكون عنده ملكة حفظ ثم ينشغل بالأمور العملية أو بالأمور التي ترجع إلى الفهم فيضعف حفظه، لأن الذاكرة إذا لم تجد شيئا يحركها بقيت على حالها. فهذا الاستعداد موجود فيه، وهذا يعرف من نفسه، لكن يستثنى من هذا النوع من كثرة مشاغله. بعض طلبة العلم كان عنده نبوغ في الحفظ حينما كان صافي الذهن، طبعا قبل الزواج وقبل الوظيفة وقبل العمل وقبل التجارة وقبل فتن الدنيا، كان من أحفظ الناس. فلما يبتلى بالعمل ويصبح ذهنه مشغولا بأهلي وأولادي، أخذ هذا حيز من ذهني وذاكرتي. فلما يأتي بعد هذه الفترة يريد أن يحفظ، يشك في نفسه، يقول: أنا أصابتني عين، ولا أصابني سحر، ولا كذا. وهو أمر طبيعي جدا، ليس بعين ولا بسحر، هذه نفس بشرية لا تستطيع أن تحملها فوق طاقتها. فلا يوسوس الإنسان في الصغر ليس في حال الكبر، والإنسان في الفراغ ليس في حاله في الشغل. فلا يسيء ظنه بالله عز وجل أنه أصابه البلاء أو نزلت به مصيبة أو أنه به عين أو مس، لا أبدا، هذه أشياء طبيعية تماما. ولذلك انظر، في أيام الاختبار لن تستطيع أن تعير ذهنك لأي شيء، حتى أنك ربما تأتي إلى أشياء عادية تفعلها يوميا، بحيث أنك لو ركبت سيارتك تريد أن تديرها أو تفعل شيئا من عادتك أن تفعله، ربما أيام اختبارك وشغلك تذهل ويقع منك الخطأ. ليه؟ لأن النفس هذه طبيعتها، وخلق الإنسان ضعيفا، إنسان ضعيف إلا أن يقويه الله عز وجل. فإذا كانت ملكة الإنسان موجودة في الحفظ وحصلت له العوارض بالمشاغل ونحوها، الأفضل لطالب العلم ألا يغالب، وأن يعطي نفسه قدر ما تستطيع، قدر ما تطيق وقدر ما تستطيع، ولا يحملها فوق طاقتها ووزعها، بمعنى أنه في حال شغله يجعل حيزا للحفظ يتناسب مع أشغاله، بمعنى أنه ما يرجع إلى حاله في الصغر فيقول لابد أن أحفظ في اليوم صفحة، وكان في الصغر يحفظ صفحة، لكنه في حال الشغل إذا كان ذكيا وموفقا، أسأل الله لنا جميع التوفيق، يقدر لنفسه أنه خلال هذا الشغل يحفظ سطرين أو سطرا واحدا. في حفظه للسطر والسطرين فهو من أذكى الناس وأعقل الناس، لأن هذا السطر والسطرين بالإتقان أفضل من الصفحة بدون إتقان، لأنه لا يمكن أبدا أن يحفظ الصفحة إلا إذا كان يريد شيئا ضعيفا لا يمكن أن يبقى معه مع الزمن. إذن إذا كانت عنده الذاكرة والحفظ ويعلم هذا من نفسه وانشغل، فعليه أن يرتب نفسه على قدر مشاغله، وأن لا يحمل نفسه في الحفظ فوق طاقته، وأن لا يقول مثلا أنا ليس عندي ذاكرة أو ليس عندي حفظ. النقطة الثانية، الحالة الثانية، أن يكون عنده يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه الحفظ، ويعلم من نفسه من الصغر أنه لا يحفظ، ومن خلال التجربة ودراستي وأيام اختباراتي أنه لا يحسن الفهم الحفظ، فالله سبحانه وتعالى قد يسب الإنسان الذاكرة الحفظ ويجعل له مثلا قدرا معينا ليس كغيره ممن أعطاه الله ملكة الحفظ، لكن يعوضه في أمور أخرى، قد يعوضه الله عز وجل في الفهم. ومثل هذا الأفضل له أن يركز على العلوم التي تقوم على الفهم، وأن يحرص على ذلك، وهذا يرجع إلى طلب العلم على الشيخ الذي يقرأ عليه، هو الذي يستطيع أن يقدر له ما يناسبه من العلوم التي يستفيد منها، وهذا سبب الذي جعل العلماء يقولون أنه لابد من الرجوع إلى أهل العلم، لأنهم يعينون طالب العلم على تحديد الشيء الذي يناسبه. وبهذا أقول لك يعني لا تتهم نفسك أنك ليس عندك ذاكرة، فإن كان الأمر كما ذكرت ما عندك حفظ، ما عندك ملكة حفظ، فحينئذ الأفضل أن تشتغل بما يناسب ما أعطاك الله إياه، وهو العلوم التي تقوم على الفهم. واعلم علم اليقين أنه لا قيمة للحفظ ولا للفهم إلا إذا أريد به وجه الله، وأنك إن أردت وجه الله فيما تطلبه وعملت بالعلم الذي عملت به ولو كان قليلا، ولو كان حفظك قليلا، فإن الله عز وجل إذا بارك لك في هذا القليل سعدت ووفقت. وقد كان الصحابة الذين يحفظون القرآن يعدون قليلا وليسوا بكثيرين، ولكنهم بارك الله لهم فيما تعلموه وعلموه وعملوا به مما حفظوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشرع، فبارك الله لهم في علم. فالعبرة كل العبرة بالبركة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. أسألكم
فضيلة الشيخ الفلسطيني، ما هي السنة في لباس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه
السنة،
جعلكم الله من المتمسكين
بالسنة عند حسن البناء؟ اللباس من السنة، ما لبسه عليه الصلاة والسلام من اللباس يعتبر سنة إذا لبسه الإنسان، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللباس، ولبس عليه الصلاة والسلام القميص والعمامة والإزار والرداء والثوب، وكذلك أقر في سنته البرنس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس لما سئل ما يلبس المحرم، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، أي في حال الحج والإحرام، ومفهوم ذلك يلبسوها في غير الحج والإحرام، في غير حال النسك والإحرام، فدل على أن هذا كان موجودا ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كفن عليه الصلاة والسلام في قميصه وثلاثة أثواب بيض سحولية، ولبس عليه الصلاة والسلام البرد، ولبس العمامة، وكانت من سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وليست من سنن العادة من لبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فلا ينكر عليه. ولا أعرف أحد من العلماء المتقدمين يقول إن من لبس العمامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من السنة، هذا لا أحفظه، أحفظه عند المتأخرين خاصة حينما غلبت العادات، وإلا أمصار الإسلام كلها بدون استثناء كلها تلبس العمائم، وحتى في الجزيرة هنا كانت العمامة موجودة والعصابة موجودة، فهذا أصل أحببنا أن ننبه عليه، أن البعض يرد السنة وينكر على من يتعمم، وهذه السنة لا ينكر فيها على من تأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت تعتم فالحمد لله، وإن شئت لا تعتم فالحمد لله، الأمر واسع، لكن يقال أن هذا ليس من السنة في شيء فلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه: هكذا فأتم يا ابن عوف. وعلى كل حال من حيث اللباس، لباس النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبسه الإنسان وإن كان جبلة منه عليه الصلاة والسلام وقصد به التأسي به عليه الصلاة والسلام فهو على سنة وخير. والأصل في ذلك أن الصحابة تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الطعام، ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. لكن ما جاء من اللباس ما يفهم منه الخصوصية أو حال في اللباس يفهم منه الخصوصية اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه فتح الإزار الذي في الصدر كما جاء في الرواية، لأنه كان يقصد أن يرى خاتم النبوة على كتفه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا إذا جرى العرف بقفل، والأفضل عدم فتح الصدر، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن السدل في الصلاة، والسدل كانوا يلبسون مثل إحرام الحج والعمرة فيسدلونه، فأمر بوضعه حتى يكون ذلك أكمل، لأن الإنسان إذا دخل وصدره منكشف أمام، لا يفعلون هذا أمام العلماء وأمام الناس الذين لهم جاه، فنهي عن السدل لأنه مقام أكمل. ومن هنا كان فتح الصدر خلاف الأصل، بخلاف بعض المتأخرين الذين يفعلون ذلك، خاصة إذا كان فيه فتنة أو أمرض أو نحو ذلك، فهذا لا يختلف العلماء في منعه. أما من حيث الأصل فالسنة ينبغي أن تضبط بضوابطها، ولباس السنة اختلف العلماء رحمه الله فيه على مذهبين، منهم من يقول إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنن ولو كان جبليا، ومنهم من قال إنه لا يكون، ما كان جبلة لا يكون سنة. وأصح قول العلماء ما ذكرناه أولا، أن من فعل هذه الأشياء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينكر عليه، والوسط هو العدل. البعض يبالغ في السنة ويجعلها كالواجب، وإذا لبس لباسا معينا فيه السنة أنكر على من لم يلبس هذا اللباس فجعل المسنون واجبا، وهذا غلو ومبالغة. والبعض يحتقر هذه السنن حتى يتهكم، حتى قال بعضهم: إذا كان نحن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نركب الحمار، وهذا أمر قبيح جدا بالعام فضلا بمن ينتسب لطلب العلم. فالسنة سنة، شاء من شاء وأبى من أبى. قد ذكر الأئمة وذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي أن الله اختار لنبي عليه الصلاة والسلام الوسط والعدل في كل شيء، وحتى في أكله وشربه ونومه وهيئته، فهي في أكمل الحالات وأفضل الحالات، ولو كلام من أنفس ما يكون، على أن الله اختار النبي هذا الكمال. ومن أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قرة العين وتاج الرأس، وليس بمحل الذم، ليس بمحل الذم. من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت سنته محل استخفاف والاحتقار، بل إنها محل الإجلال والإكبار والحب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يحيينا على هذه السنة وأن يميتنا عليها. وعلى كل حال بعض العلماء يقول إن العرف له تأثير، فقالوا إذا كان اللباس يخالف العرف فإنه ويلفت الأنظار ويحدث الشهرة فإنه لا يفعله، ولكن هذا القول مردود، لأنه لو قيل بهذا القول لما استطعنا أن نحيي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا إذا لبسنا الخف وجئنا إلى المسجد واستهزأ بنا من استهزأ إلا أن نترك السنة حتى نترك الدين ونترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كانت سنن المرسلين إلا استهزاء؟ فاقرأ كتاب الله، فما من نبي إلا استهزئ به، وكما من رسول إلا وقد استهزئ به. فهذا حال السنة وحال الرسل وحال أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وأثر عن بعض العلماء، ذكر الإمام بن العربي رحمه الله أن رجلا كان يقبض في الثغر وكان وراءه قوم يسدلون أيديهم في الصلاة فلا يقبضون، وكانوا ممن ينتسب لمذهب الإمام مالك في السدل، فقالوا لهذا الإمام، قالوا لأحد القضاة، قالوا: إن لم يمتنع الإمام من القبض كلموه وقالوا له اترك هذا فإن هذا أمر مخالف للعرف والعرف محتكم إليه إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكروها. فلما أكثروا عليه في العادة أصر وبقي على السنة، ثم قالوا له مقالة غليظة وقالوا للقاضي إن لم تكلم فلانا يرتدي عن القبض قتلناه من شدة تعصبهم. فأخبر هذا ظنوا أن هذا يخوفه، فتبسم ضاحكا وقال أي ساعة أدرك من هذه الساعة أن أقتل وأنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفوا عنه. هذا حال من يقف السنة، السنة تغلب ولا تغلب وتعلو ولا يعلى عليها، وعلى من تمسك بالسنة. لكن طالب العلم يترثق إذا كان الشيء يحدث فتنة له أو نفرة، يحاول أول شيء يقنع بالبيان والتوجيه، ثم يبدأ بطريقة يكون قبول بالسنة بها أبلغ وأكمل، وهذا الذي ينبغي. ليس الخلاف في السنة، الخلاف أن تهيئ كل الأسباب لقبولها ومحبتها، فحبك لها يجعلك تنصح للمسلمين في قبولها والعمل بها. نسأل الله بعزته وجلاله على ذلك. إذا أردت تطبيقها تمهد ببيانها إمام المسجد، يمهد ببيانها بالقول، ثم يتبع ذلك بالفعل حتى يتقبل الناس الأكثر. وإلا فالأصل ليس على من اتبع السنة أن ينظر إلى الناس، إنما عليه أن يراعي طاعة رب الجنة والناس. نسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله.